الأحباب الطائعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما تقدم في الدرس السابق هو أن المصنف فسر الاسم إلى قسمين، معرب ومبني، وقال أن المعرب هو ما يتغير آخره أو ما تتغير حركة آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، ثم قال والمبني بخلافه، يعني بخلاف المعرب. إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره أو قل لا يتغير حركة آخره بسبب العوامل المتغيرة الداخلة عليه. ثم قسم المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قال أن المبني على الكسر نعم ينقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه عند كل العرب سواء كانوا حجازيين أو تميميين، وقسم مختلف فيه بين الحجازيين وبين التميميين من نعم وبين التميميين والتميميين أنفسهم أيضا مجازا، يعني الخلاف أصلا بين التميميين وبين الحجازيين وبين نفس التميميين أنفسهم. فقلنا القسم المتفق على بنائه على الكسر هو كلمة هؤلاء، فهؤلاء اتفق العرب والحمد لله على بنائها على الكسر مطلقا، سواء جاء قبلها عامل يحتاج الى فاعل، او سواء جاء قبلها عامل يحتاج الى مفعول، او سواء جاء قبلها عامل يحتاج الى مخفوض. جاء هؤلاء، رايت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. اما القسم الذي اختلف فيه فهو ما جاء على وزن فعالي وكذلك كلمة أمس. فما جاء على وزن فعالي الحجازيون يقولون بأنه مبني على الكسر مطلقا، يعني سواء انتهى آخره براء كنواري وضفاري وإلى آخره، أو لم ينتهي كحذان وطفان. أما التميميون فيقولون نحن نختلف أو ننقسم على أنفسنا إلى قسمين، يعني انقسم بنو تميم إلى مجموعتين إلى قسمين. مجموعة قالت كلمة حذاني وظفاري أول ما جاء على وزن فعالي هي ممنوعة من الصاعق، ما جاء على وزن فعالي ممنوعة من الصار، ممنوعة من الصار كأن ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة. هذه المجموعة ألف من دلوقتين وهي قبيلة العدد. أما المجموعة الأكثر وجموع التميميين فقالوا إننا نفصل في ما جاء على وزن فعالي ونفرق بين ما ينتهي براء والذي لا ينتهي براء. الذي ينتهي براء فإعرابه كما إعرابه كما قال أخوتنا المجموعة التميميون أنه ممنوع من الصار. وأما الذي لا ينتهي براء فإن نعرضه كما أعرضه الحجازيون. نعم الذي ينتهي براء الذي ينتهي براء فانه الذي ينتهي براء فان حكمه كحكم الحجازيين من نوع مسار اصلا مبني على الكسر. الذي ينتهي براء فانه يكون مبنيا على الكسر كما قال الحجازيون، والذي لا ينتهي براء فانه يكون ممنوعا من الصعب كما قال اخوتنا بنو تميم المجموعه عليه. اذا المجموعه ذا من بني تميم فصلوا، قالوا الذي ينتهي براء يكون
ممنوعا من الصعب ان يكون مبنيا على الجاز كما قال الجازون والهلال سيدنا يكون ممنوعا من الصعب. القسم الثاني من الذي صفت به كلمه امسي فقال الحجازيون ان كلمه امس مبنيه على الكاتب اذا اردت بها اليوم الذي قبل يومين فانها مبنيه على الكسر. مضى امسي واعتكفت امسي وما رايته هو امسي. اما بنو تميم فكعادتهم انقسموا على انفسهم قسمين المجموعه الف قالت انا اعشق من الصار واجعل كلمه امسي ممنوعه من الصار. لماذا؟ لوجود علتين وهي كونها معدوله عن الامس وكونها معرفه. اما المجموعه الثانيه من بني تميم فقالت انا افصل ايضا انا خياريه فاجعل امسي كلمه معرفه مبنيه يعني خليط ها كلمة لأنه ليس فيها تقرير أنها تنتهي بكذا أو تنتهي بكذا هي أمس كلمة واحدة. إذا التفريق من هذه الجهة قالوا أنها تكون معربة في حالة الرأس وتكون مبنية في حالة النصب والجار فهي مرفوعة بالضمة وهي معربة وهي معربة مبنية على الكسر في حالة ماذا؟ في حالة النصب والجار. ثم قلنا أن هناك بعض الأقوال التي استشهد بها في المسألة. وبالآن نكون قد انتهينا من الحديث عن المبني على الكسر. الآن يا أخي ننتقل إلى المبني على الفتح. المبني على الفتح هو أحد عشر وعشرات. 11 13 14 15 16 17 18 19 هذه مبنية على فتح الجزئين 11 الجزئين يعني الجزء الأول هو 1 والجزء الثاني هو 10 مبنية على فتح الجزئين. ثم نقول لماذا بني أحد عشر على فتح الجزئين؟ نقول لأنها لأنها أصبحت تشبه الحروف. لماذا؟ في أن الأول محتاج إلى الثاني يعني أن الكلمة الأولى محتاجة إلى الكلمة الثاني وكلام الثاني محتاج الى الاولى يعني هكذا بعض المعلم يقول بانه الحروف هي مبنيه واذا كان الاسم يشبه الحروف في الحاجه او ما اشبه ذلك فانه يكون مبنيا. المهم نحن نقول هذه عده نحات كانت مبنيه صحيح لان العرب نطقوا بها هكذا وهي مبنية على فتح الجزئين. بقي أن تسألني هذا السؤال تقول لماذا استثنيت 12 لم تقولها؟ أقول لأن لفظة اثنان هذه ملحقة بالمثنى وسيأتي إن شاء الله في باب المثنى أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء فإذا نجعل كلمة اثنان ملحقة بماذا؟ بالمثنى فنعطيها نصب المثنى. أما كلمة عشر نبقيها على البناء على كلمة عشر نبقيها على ما كانت عليه أخواتها في 11 إلى 19 مبنية على الفتح. إذا من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين إلا 12 فإنها مبنية على فتح الجزء الثاني. أما الجزء الأول فيقول حاله حال مثنى إذا تقدم عليه عامل يحتاج إلى رافع
يكون مرفوعا بالعلم، واذا تقدم عليه عام يحتاج الى ناصر عظم الى يحتاج الى عظم، واذا تقدم عام يحتاج الى مرفوع يكون اثنان مرفوع بالعلم، واذا تقدم عام يحتاج الى منصوب ومرفوع يكون منصوبا مرفوعا بالياء. جاء اثنان عشر ولدا، رايت اثنين عشر ولدا، سلمت على اثنين عشر ولدا. اما 11 الى 19 واضحه دائما مبنيه على فتح الجزئين. جاء 11 ولدا، رايت 11 ولدا، سلمت على 11 ولدا. هذا القدر ياتي مطبقه حتى ننتقل الى البناء على الضم. يقول: ولما فرغت من ذكر مبني على الفتح ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخلاقه. يقول: جاءني أحد عشر رجلا، جاءني يحتاج إلى طائر لكن جعلنا أحد عشر مبني، ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار. وفلا تكون في أخواته إلا اثنين، إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منهم تعرف معرف، تعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فإذا نستطيع أن نقول اثنا عشر مركب مصور من كلمتين إحداهما معربة والثاني مبنية. نعم أحسنتم. وكذا يقول في أقواله إلا اثنا عشر، لأن الكلمة الأولى أن تعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. يقول: جاءني اثنا عشر رجلا، اثنا مرفع بالألف. وحذفنا النون لأن النون يا أخي يعذب عند الإضافة، أصلها اثنان، حذفنا النون لأنها مضافة إلى عشر. ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا، وإنما لم أستثني هذا، يعني في المقدمة إن شاء الله إذا قرأناها سننبه هناك، لم يستثني اثني عشر. يعني يقول: والمبني على الكاف هو احد عشر واخواته، لم يقل الا اثني عشر، لم يقل. والان يجيب يقول: وانما لم استثني هذا اثني عشر، لم استثنه من اطلاق قولي وقياده، هذه المقدمه، لانني ساذكر فيما بعد ان اثنين واثنتين سيكون فيما بعد في باب المثنى. نعم، أن اثنين واثنتين يعربان إعرابا مثنى مطلقا، مطلقا يعني سواء ركب أو لم يركبا وإن ركبا. نعم. ثم يقول: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم في المقدمين. الآن يقول نحن في الشعر المبني على الضم يمثل له باسمين بقال وبع، ويقول أخواتهما، أخواتهما من الجهات الست كما سيتضح. الآن نقول نحن قبل أن نبحث البناء على الضم بالنسبة إلى قبل، بالنسبة إلى قبل وبعد، نقول ما هي حالات قبل وبعد قبل أن يكون مبنيا على الضم؟ يعني هل قبل وبعد دائما تكون مبنيتين على الضم أو لا، أو لو ما أحوال غير هذه الحالة؟ يقول: قبل وبعد لهما أربع حالات، قبل وبعد لهما أربع حالات، وهذه الحالات مما يفضل أن يحفظها الطالب، مما يفضل أن يحفظها الطالب والدارس لهذا الكتاب. نعم، نقول الحالة الأولى أن
يكون قد وضعت مضافتين، جئت قبل زيد وخرجت بعد زيد. فلاحظ كلمة قبل ولاحظ كلمة بعد، لاحظ كلمة قبل وبعد مضافتين إلى اسم قبل زيد بعد زيد. إذا هل حيقول أن يكونا مضافين؟ فإذا كانا مضافين ما هو حكمهما؟ يقول أن ينصبا على الظرفية، سينصبان على الظرفية، يعني يكونا منصوبين على أنهما ظرفان، ظرفان يعني مفعول فيهما، يعني جئت قبل زيد، يعني وقع مجيئي في هذا الزمن وهو قبل زيد، وخرجت بعد زيد، يعني وقع خروجي في هذا الظرف وهو بعد زيد. إذا قبل وبعد إذا كانا مضافين ينصبان بالظرفية، يعني على أنهما ظرفان، والناقص فيهما العالم فيهما هو الفعل. خرجت بعد زيد، الناقص لقبل وخرجت، والناقص لبعد أيضا خرجت بعد زيد، خرجت قبل زيد و أو جئت قبل زيد وخرجت بعده، فجئت قبل زيد العامل في قبل والناقص لقبل وجئت، والناقص لبعد بعده وخرجت. إذن نقول بأن الحالة الأولى أن يكون مضافين فينصبان على الظرفية، لكن إذا تقدم عليهما حرف الجر وهو مين فما هو حكمهما؟ جئت من قبل، أنا ما راح أحرك قبل، جئت من قبل زين وخرجت من بعد زين، ما هو حكم قبل وبعد إذا تقدم أو دخل عليهما حرف الجر وهو مين؟ يقول ويخفضان بالمين. فتقول جئت من قبل زيد وخرجت من بعد زيد، فلعل من قبل، فوضعنا كسر على قلبه. إذا يا أخي هذه هي الحالة الأولى، أن يكونا مضافين، يكون يعني قد وبعد مضافين، فينصبان على الظرفية يعني على أنهما ظرفان، ويخفضان بالمين يعني إذا دخلت عليهما من. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظان، يعني أن تحدث المضاف إليه وتقدره وتنويه، لكن تقدره لفظان وتنويه لفظان، هكذا جئت قبل وخرجت بعد، فلو سأل مثال في قبل يقول زيد، خرجت بعد زيد، فإذا زيد أنت حذفته من اللفظ لكنك احتفظت بلفظه، احتفظت وقدرت ونويت، حيث لو سأل مثال ما هو المضاف إليه بسرعة تقول له زيد، فإذا زيد مضاف إليه محذوف ومنوي لفظه، يعني احتفظت بلفظه قدرت لفظه، لو سأل إنسان ما هو المضاف إليه لا يجوز لك أن تأتي بلفظ آخر، لا أحسنت، لا يجوز لك إلا أن تقول له زيد، هو المضاف إليه منوي ومقدر. الحالة الثانية أن تضيف قبل وبعد إلى زيد وتحذف زيد وتقدر لفظه وتنوي لفظه، فتقول جئت قبل وخرجت بعد، فما هو حكم قبل وبعد؟ يقول حكمهما نفس الحكم السابق في الحالة الأولى، تماما ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان ويحفظان إذا دخلت عليهما من، فتقول جئت قبل وخرجت بعد
وجئت من قبلي وخرجت من بعدي. لكن هل يجوز أن ينون قبل؟ يعني هل يجوز أن تنون قبل بعد؟ فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا، وجئت من قبل وخرجت من بعد. يقول لا يجوز. هنا في الحالة الثانية لا يجوز التنوين، لأن هذا التنوين لا يجتمع مع المضاف إليه. قد تسألني وتقول المضاف إليه ليس موجودا في اللفظ، فلما نقبل الإتيان بالتنوين، لأن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود، وهنا لا يوجد مضاف إليه، فلماذا نمنعني من الإتيان بالتنوين؟ أقول أن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود،
صحيح،
وهذا المضاف إليه المقدر المنوي في قوة الموجود، المقدر كالموجود، المنوي كالموجود، صحيح، أنت لا تتلفظ به، لكنك نويته، ولكنك قدرته، صحيح، لو سألك سائل ما هو المضاف إليه ستبادره بقولك زين، فأنت عددته من الله، لكن احتفظته بيدك، قدرته ونويته، يكون المقدر والمنوي كالموجود، وبما أن المضاف إليه موجود، إذا لا يجوز أن تدخل على المضاف التنوين، لأنه لا تجتمع الإضافة والتنوين، يعني لا يجتمع أن يكون المضاف، أن يكون قد مضاف وأن يكون من الأول، ما يمكن، لا يجوز أن يكون تكون الكلمة مضافة منونة في نفس الوقت، هذه الحالة الثانية، واضح؟ الحالة الثانية ما هي؟ أن يحدث المضاف إليه وينوى لفظه يقدر لفظه فيكون حكم قبل، فيكون حكم قبل وبعد نفس الحكم السابق، يعني ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان ويقتضان إذا دخلت عليهما من الجارة، ولا يسمونان لأن المضاف إليه منوي ومقدر والمقدر كالموجود. الحالة الثالثة أن يحذر المضاف إليه، عفوا قولي يحذر في المثال أن تقطع قبل وبعد عن الإضافة أصلا، فلا يوجد هناك شيء يسمى مضاف ولا يوجد شيء يسمى مضاف إليه، لا في اللفظ ولا في النية. يقول جئت قبلا وخرجت بعدا، تسألني ما هو المضاف إليه؟ أقول اسكت، لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، ها؟ لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، كما تقول تماما جاء غلام وخرج غلام، تسألني أين المضاف إليه؟ أقول لا يوجد مضاف إليه، المضاف إليه أقول ما جاء غلام زين، ثم حدثنا زيد بن جاء غلام، أقول لك لماذا لم تنون؟ أقول أجواب بأن المضاف إليه محذوف ومقدر، هو المقدر من الوجود، فجاء غلام جاء غلام زيد، أما حينما أقول لك جاء غلام دائما يا أخي عندما تلاحظ الاسم منون أعلم أنه لا يجوز أن يكون مضاف، عندما يكون الاسم منونا لا يجوز أن يكون مضافا، يعني إذا رأيت اسم المنونة فاعلم أنه لا يكون مضاف، يعني ليس بعده شيء كما مضاف إليه،
عدم اجتماع الإضافة
مع التنوين، أحسنتم. فعلى هذه الحالة الثالثة إذا نطعنا قبل وبعد عن الإضافة أصلا، يعني ليس مضافين، فعندئذ نقول إذا أصبح اسمين تامين، اسمين مستقلين كقولنا غلام، فإذا كان غلام إذا ما هو حكمهما؟
يقول حكمهما نفس الحكم السابق. نفس الحكم السابق ما هو الحكم السابق؟ الحكم السابق ينصبان على الظرفية ويصطبان إذا دخلت عليه الميت الجرح ولكن توجد إضافة إلى الحكم الثالث. الحالة الثالثة نضيف شيء ولكنهما ينونان. ولكنهما في الحالة الثالثة ينونان. بماذا ينونان؟ لأنهما أصبحا اسمين ثانيين، اسمين غير مضافين، وإنما يمتنع دخول التنوين على الاسم المضاف الآن قبل وبعد في الحالة الثالثة والحمد لله أصبح غير مضافين، إذن لا يدخل عليهما أصل، إذا يدخل عليهما لأن العدو الذي لا يجتمع معه ماذا التنوين انتهى. العدو ما هو غير إضافة، الإضافة مع التنوين عدوان لا يجتمعان، فبما أن أحدهما غير موجود والثاني يمكن أن يجتمع، بما أن الإضافة ذهبت يأتي التنوين ويتربع على قبل وبعد ويستمر بهما، فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا وجئت من قبل وخرجت من بعد. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة النقطة عن الإضافة أصلا لا يكون مضافين، ولذلك يأخذ نفس الحكم السابق مع التنوين. الحالة الأخيرة، قبل أن أذكر الحالة الأخيرة لا بأس أن أقول بأن الحالات الثلاثة المتقدمة كلها كانت قبل وبعد فيها معرفة، صحيح؟ قبل وبعد في الحالة الأولى معرفة من صبان وصبان هذا، الحالة الثانية كانت قبل وبعد أيضا معرفة، الحالة الثالثة أيضا كانت قبل وبعد معرفة، إلا الحالة الرابعة التي نتحدث عنها الآن وهي موضوع بحثنا البناء على الظن. متى تكون قبل وبعد مبنيتين على الظن؟ الجواب الحالة الرابعة تكون قبل وبعد مبنيتين على الظن. ما هي الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، ويقدر معناه دون لفظه، ويحتفظ بمعناه دون لفظه. ما هو الفرق بين هذه الحالة الرابعة وبين الحالة الثانية؟ الحالة الثانية قلنا أن المضاف إليه يحذف وأحتفظ بلفظه، يعني أضع لفظه في نيتي وفي تقديري وفي يدي، بحيث لو سألني سائل ما هو المضاف إليه؟ قل له زيد. أما في الحالة الرابعة أنا لا أحتفظ بلفظه وإنما أحتفظ بمعناه دون الله، وقد يكون معناه حني معناه. يأتي سؤال آخر، ما هو الفرق بين نية اللفظ وتقدير اللفظ وبين نية المعنى وتقدير المعنى؟ ما هو الفرق بين الاحتفاظ باللفظ والاحتفاظ بالمعنى؟ الجواب الفرق واضح في تقدير اللفظ. لو سألك سائل ما هو المضاف إليه يجوز لك فقط وفقط أن تأتي باللفظ الذي احتفظت به. إذا سألك جئته قبل وخرجته بعد، الحالة الثانية ما هو المضاف إليه؟ تقول له زين، ما يجوز لك أن تأتي بلفظ ثانية غير زين.
لا يمكن أن تأتي بلفظ أقوى عام وإن كان منه أقوى عام. واضح؟ لأن المحذوف هو زيد والمحتوى فيه لفظ زيد. يجب عليك أن تأتي بنفس اللفظة. لا يجب لك أن تغيرها وتأتي بلفظ ثاني وإن كان تدل على نفس الشكل. واضح؟ أما في الحالة الرابعة الذي احتفظ به هو المعنى. قدرنا المعنى. سيجوز لك أن تأتي بأي لفظ يدل على ماذا؟ يدل على ذلك المعنى. جئت ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولله الأمر من قبل. من قبل ماذا؟ بعد كلمة قبل يوجد مضاف إليه حدثنا. لكن لن نحتفظ بلفظين. لفظه لا يهمنا. احتفظنا بمعنى. فيجوز لنا أن نأتي بأي لفظ. فلله الأمر من قبل ومن بعد المضاف إليه محذوف. ونحن قدرنا ونوينا واحتفظنا بالمعنى دون اللفظ. فلهذا عندما تسألني ما هو المضاف إليه؟ لله الأمر من قبل. ما هو المضاف إليه؟ أقول المضاف إليه هزيمة العدو. من قبل هزيمة العدو. هزيمة العدو. من قبل الغلب. من قبل النصر. من قبل الفوز. من قبل كذا. من قبل كذا. فأتي بعد أي لفظ يؤدي ذلك المعنى. المهم أن آتي بذلك المعنى. سواء جئت بلفظ ألف أو بذا أو بجيم أو بذا. المهم أي لفظ يجوز لي أن آتي به إذا كان يدل على ذلك المعنى. وضع الفرق وإن كان هذا الفرق يا أخي يخفى على كثير من الطلبة. عندما تقول له ما هو الفرق بين تقدير اللفظ وتقدير المعنى قد يتعثر وقد لا يجيب. فأجبه سريعا وقل له أن تقدير اللفظ أن الذي نحتفظ به هو اللفظ. فيجب علينا أن نأتي بنفس اللفظ. أما تقدير المعنى فنحتفظ بالمعنى. فيجوز لنا أن نأتي بأي لفظ يدل على ذلك المعنى. ولسنا منزلين بأن نأتي بلفظ معين بلفظ شخص.
يعني اللفظ خصوصية في المعنى عموم.
عمومية بالنسبة لله. أما بالنسبة للمعنى لا خصوصية أيضا لا بد أن نأتي بنفس المعنى. وإن كانت بأدة ألفاظ. المهم هاي الألفاظ كلها تؤدي ذلك المعنى. إذا وضح ذلك نقول ما هو حكم قبل وبعد إذا أضفناهما إلى شيء حدثناه ونوينا معناه قدرنا معناه. نقول أن حكم قبل وبعد البناء على الظاهر. يعني أن تكون قبل وبعد مبنيتين على الظاهر سوى أنه دخل عليهما من أو لم تدخل عليهما. جئت قبل وبعد. جئت من قبل ومن بعد. واضح؟ فإذا من عامل وجئت أيضا عامل. ونحن قلنا المبني هو الذي لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. إذا أوضح ذلك نفصل. فنقول ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد بقبل وبعد وأشرت في المقدمة إلى أن لهما أربع حالات. إحداها أن يكونا مضافين فيعربان. يعربان مو يبنيان. حالة إعراب. الحالة الأولى حالة إعراب. فيعربان نصبا على الظرفية يعني ينصبان على أنهما ظرفان مفعولا فيه قبل مفعول فيه وبعد مفعول فيه والعامل فيه ما هو الفعل المتقدم أو خفضا بمن إما نصبا على الظرفية أو خفضا بمن إذا دخل عليهم من حرف الجر. تقول جئت فيه قبل زيد وبعده قبل منصوبا وبعد منصوبا على أنهما ظرفين على أنهما ظرفان والعامل فيهما جئت. فتنصبهما على الظرفية وجئت. جئتك من قبله ومن بعده فتحتضرها بحرف الجر وهو من. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فقبل أضفناها إلى هم فأصبحت مضافة ولهذا نصبت على الظرفية. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبعد مضافة إلى لفظ الجلالة منصوبة على الظرفية. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم فقبل أضفناها إلى هم لكن دخلت عليها حرف الجر وهي من فخفضت بواسطة حرف الجر من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بعد أضفناها إلى ما أهلكنا القرون الأولى بعد نظرية من بعد إهلاكنا القرون الأولى فبعد مضاف إلى ما بعدها فدخلت عليها من بعد ومن حرف جر ما بعدها يكون مقصورا بها. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ينوى يقدم ثبوت اللفظ فيعرفان الإعراب المذكور في الحالة الأولى ولا ينونا لماذا؟ لنيته إعراب لأن قبل وبعد صحيح أن المضاف إليه محدود لأنه ملغي مقدم والمقدر كالمجنون وذلك كقول الشاعر ومن قبل نادى ومن قبل نادى كل مولى أرادك فما عطفت مولى عليهم عواطف ومن قبل ومن قبل ذلك أما الرواية بخفض خفض بغير تنوين أي أيوة من قبل ذلك فحدث ذلك من الله وقدره ثابتا والمقدر كالموجود. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد واضح فجعلوا هنا قبل وبعد جعلوهما مضافتين إلى اسم حدثناه ودويناه وقدرنا لفظه بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب من قبل الغلب ومن بعده فحدث المضاف إليه يعني الغلاب وقدر وجوده ثالثا. الحالة الثالثة أن يقطع يعني قبل وبعد عن الإضافة لفظان يعني لا يجعلا مضافين لا نقول أنهما مضافان ولا ينوى المضاف إليه يعني كنت يقطع عن الإضافة أصلاً يعني لا يكون مضافين فيعرضان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. لماذا ينونان في الحالة الثالثة؟ لأنهما حينئذ يعني ماذا؟ إذا لم نجعلهما مضافين اسمان تامان كسائر الأسماء النكرة كما تقول جاء غلامون جاء رجلون فتقول جئتك قبلا وبعدا وجئتك من قبل ومن بعدين بالتنوين في حالة النصب تنوين نصب وفي حالة الجر تنوين جر. قال الشاعر قصاغا ويشرا وكنت قبلا يعني قبل وكنت قبلا نعم قبلا هنا اسم تام ليس مضارع وكنت قبلا أكاد أغص بالماء فراتي الشاهد أين وكنت قبلا فقبل الاسم تام ليس مضارع فأصبح نكرة نكرة الأول. وقال بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحدث المضارع إليه وينوى معناه دون لفظه وينوى معناه دون لفظه نعم فما هو الحكم؟ سيبنيان حينئذ يقال لهما هذا الحكم يعني انهما يبنيان في حال الرابعات إذا أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نشر لفظ سواء أضفناهما إلى معرفة أو أضفناهما إلى نفسه. فيبنيان حينئذ على الضام. لماذا بنيتا على الضام؟ يقولون بنيت بشبه جمودي وهو الظرفية. يعني قد وبعضهم يقول قد شاب حروف الإيجاب حروف الجواب مثل نعم وبلى في أن نعم وبلى يحدثنا بعدها. فالجاء زيد تقول نعم، لا نعم جاء زيد فتحت الجاء زيد فتشبه هذا الوضع في الحالة الرابعة يشبه ماذا؟ نعم وبلى حروف الجواب، لأن نعم وبلى يحدث ما بعدهما وقد وضع يحدث ما بعدهما. نعم. وبعضهم أيضا قال يبنيان للشبه الثقالي، يعني أن الحروف تحتاج إلى ما بعدها صحيح، وأن قبل وبعد يحتاجان إلى ما بعدهما. المهم هذا إن شاء الله في الألفية يبحثون هناك لماذا تبنى الأسماء. الحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. هذا بينت بين نية المعنى ونية اللفظ. نية اللفظ أن تأتي بنفس اللفظ، نية المعنى أن تأتي بالمعنى بأي لفظ تشاء يدل على ذلك المعنى. في البنيان حينئذ إذا حدث المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه يبنيان على الضم كقراءة سبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. وقولي في المقدمة طبعا قال قبل وبعد وأخرى فيهما أردت بأخرى قبل وبعد أسماء الجهات السرد قبل وبعد فوق تحت يمين شمال فوق تحت يمين شمال بعد جهات يعني كأنهم مرادفات، يعني إذا نقول فوق نقول أعلى، تحت نقول أسفل، أمام نقول قدام، وراء نقول خلف، يمين نقول جانب الأيمن مثلا، شمال نقول يسار، وهكذا عدة أسماء. المهم الجهات الست وأول ودون ونحوهن، نحوهن يعني مثل أول ودون إلى آخره. قال الشاعر هو طبعا يبين تحت الجهات الست هي فوق وتحت ووراء وامام ويمين وشمال وما معنى احدهما في خلف وقدام. قال الشاعر لعمرك ما ادري واني لاوجل على ماذا على اينا او على اينا على اينا على اينا سعد المنيه أول شافي أولون على أي نار بعد المنية أولون فأول هنا مبنية على الضم. وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء في وراء. ولما فرغت من الذكر المبني على الضم الآن يأتي المبني على السكون متى على السكون سهل مثل كم ومن كم اسم استفهام كم من 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 جاء من أيضا اسم استفهام. ثم يقول لماذا تأخرت المبني على السكون مع أن المبني على السكون الأصل المبني أن يسكن الأصل المبني أن يكون مبني على السكون لماذا جعله متأخر؟ يقول جعلته متأخر أولا بسهولته سهل ثم أنه ماذا أنه لقربة مراحته يعني ليس به مراحل كثيرة وطويلة كما قلت في مبني على الكسر المبني على الفتح وكذا. يقول ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكان تقول جاءني من قام من 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 قام من قام الذي قام ورأيت من قام اسم موصوف من ما اسم موصوف ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، يعني في حالة الراب وفي حالة النص وفي حالة الجو. وكذا تقول كم مالك وكم عبد الملك وبكم درهم اشتريت. كم في المثال الأول بموضع رفع بالابتداء عند السيدوي، وموضع رفع الخبري عند الأخرج. المهم على كل حال هو مرفوع لكنه عندهم بدع السكون. وفي الموضع الثاني كم عبد الملك، كان مفعول مقدم في موضع نص على المفعولية بالفعل الذي بعدها، يعني بملكتين كان مفعول مقدم لكننا وجدناه مبني على السكون. وفي الثالث بكم درهم اشتريت، في موضع خفض بالباء بكم درهم، لكننا وجدناه ايضا مبني على السكون، وهي يعني وكان ساكن في الاحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا، يعني في المقدمة ذكر المبني على السكون متأخر، يعني بعد ذكر المبني على الكسر وبعد ذكر المبني على الفتح وبعد ذكر المبني على الضم قبل المبني على السكون، يقول لما ذكرته متأخر خشيت من وهم لم يتوهم أن البناء على السكون خلاف الأصل، وإلا لو لم يكن كلام الاخ ما رجع به متاخر. يقول فرفعت هذا الوهم ودفعت هذا الوهم بقوله في المقدمه، وهو يعني البناء على السكون اصل بناء، اصل بناء يعني الاصل في المبني ان يسكن، الاصل في المبني ان يسكن، يثبت المسكن. واذا بقي لنا وقت يبين لك ما معنى بناء على السكون واصل بناء. نرجع يا أخي إلى الأرق بأول مقدمات في تفكيرها. يقول وهو بابان معرب، وهو يعني الاسم معرب ومبني، والمعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني والمبني بخلافه، يعني بخلاف المعرب، يعني الذي لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، كهؤلاء في لزوم الكسر، في وجوب البناء على الكسر، في لزوم يعني في لزوم البناء على الكسر، وكذلك حدامي وأمسي في لزوم الكسر، يعني في لزوم البناء على الكسر في لغة الحجاز. لاحظوا كهؤلاء في لزوم الكسر عند الجميع، عند الحجازيين وعند التميمي، وكذلك حدامي وأمسي في لزوم الكسر عند لغة الحجازيين. وماذا حدامي قلنا على رأي المجموعة المنبذة تميم من نوع المصر، وعلى رأي المجموعة الثانية تكرر، إذا كان انتهي براء هي مبنية على الكسر، إذا لم تنتهي براء رجع المصر. أما أمسي عند المجموعة المنبذة تميم من نوع المصر، وعند المجموعة الثانية نقربة مبنية مرفوعة بالضم نقربة ومبنية على الكسر في حال النص يرجع. ثم انتهينا من البناء على الكسر، ندخل الى البناء على الفتح. وكأحد عشر واخواته في لزوم الفتح، هذا عند الجميع عند كل العرب. وكقبل وبعد واخواتهما، اخواتهما يعني الجهاد السيف واول هدوم في لزوم البناء على الضام، لكن في اي حاله؟ ليس في الحاله الثالثه ولا في الثانيه ولا في الاولى، وانما في الحاله الرابعة، وهي إذا حرف المضاف إليه ونوي معناه، استفدتم؟ ونوي معناه دون لفظه. وكمن وكان من وكان في لزوم البناء على السكون، والبناء على السكون هو أصل البناء. ما معنى أصل البناء؟ أصل البناء أعتقد أن كل مبني الأصل فيه أن يكون مبنيا على السكون، يعني مثلا حيث أصلها حيث مبني على الضم حيث فالسؤال ساكنة ساكن موجود على الساء والساكن موجود على الياء التقى ساكنة عدو قاعدتين في التقى الساكنين. يقول إذا التقى ساكنة في كلمتين يكسر الأول. جاء قال البنت، قالت البنت ساكن على الساكن واللام بدل عليه اللام ساكنة فقال ساكنة في النصر قالت القالتين فيل التقت التام على اللام صحيح؟ فقال ساكنة فيسر له قالتين بنتون إذا التقى ساكنة في كلمتين يسر الحق الأول أما إذا التقى ساكنة في كلمة واحدة يقال يحرك الحرف الثاني لأنه ما نفس لحظة الحرف الأول خط لكن الحرف أصلي فيحرك الثاني فنقول ماذا؟ حي يحرك الثاني من حيث حيث وكذلك كيف أصلا كيف فنحرك الثاني كيف وكذلك في بقية الأسماء فإذا كل اسم من الأسماء بل حتى الأفعال المبنية إذا هناك فعل ماضي مبني مثلا على الفتحة وكذا الأفضل في الكلمة المبنية أن تكون مبنية على السكون وبذلك من تقع ساكنة نحرك الحرف الأخير فهذه الحركة تصير فتحة أحيانا تصير كثرة أحيانا تصير ضم فيأتي المبني على الفتح ويأتي المبني على الضم ويأتي المبني على الكسر صحيح؟ لأن الأصل المبني أن يكون مبنيا على السكون أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.